بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهيا الله إخواننا في درسنا هذه الليلة في كتاب منظومة الإحسائي رحمه الله تعالى، وهذا هو الدرس الثالث في شرح هذه المنظومة المباركة. توقفنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى، قال في فصل في الإيمان بالقدر خيره وشره، ثم قال وبالقضاء وبالأقدار أجمعها إيماننا واجب شرعا كما ذكر، فكل شيء قضاه الله في أزل طرا وفي لوحه المحفوظ قد سطر، وكل ما كان من هم ومن فرح ومن ضلال ومن شكران من شكر فإنه من قضاء الله قدره، فلا تكن أنت ممن ينكر القدر، والله خالق أفعال العباد وما يجري عليهم فعن أمر الإله جرى، ففي يديه مقادير الأمور وعن قضائه كل شيء في الورى صدر، فمن هدى فبمحض الفضل وفقه، ومن أضل بعدل منه قد كفر، فليس في ملكه شيء يكون سوى ما شاءه الله نفعا كان أو ضررا. أقول من أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره من الله تعالى. أما القضاء فهو الحكم، وأما القدر في اللغة فهو التقدير. قال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. ويقول أهل العلم أن القضاء والقدر أمران متباينان، إن اجتمعا ومترادفان إن افترقا. فإذا قيل هذا قدره الله أو هذا قدر الله فهو شامل للقضاء أيضا، أما إذا ذكر معا فيكون معنى القدر ما قدر الله تعالى أن يكون في خلقه في الأزل، ويكون القضاء بمعنى ما قضى الله عز وجل به في خلقه من الإيجاد أو العدم، فيكون القدر سابقا للقضاء. والإيمان بالقضاء والقدر واجب، وهو أحد أركان الإيمان الستة، فلا يتم الإيمان إلا به، ومن لم يؤمن بذلك كفر والعياذ بالله. هنا أورد الناظم في قوله وبالقضاء وبالأقدار أجمعها إيماننا واجب شرعا كما ذكر، أي أن الله قدر الأشياء قبل وقوعها وقضاها قبل وقوعها، علم بها ثم كتبها في اللوح المحفوظ، فلا يكون من خير ولا شر ولا طاعة ولا معصية ولا مرض ولا غنى، وكل شيء من ذلك لا يحصل شيء في الكون إلا وهو مقدر مكتوب في اللوح المحفوظ وواقع لا محالة كما قدره الله تعالى وقضاه، فوجب الإيمان بذلك، ومن لم يؤمن بالقضاء والقدر فهو كافر. قال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وفي الصحيحين من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن جبريل جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أخبرني عن الإيمان، فقال فأخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، قال صدقت. فمعنى قول الناظم فكل شيء قضاه الله أجمعه، أي كل ما قدر الله وقضى به في الماضي البعيد أزلا الذي لا يعلمه إلا الله هو من الله تعالى، وكائن لا محالة في وقته الذي حدده الله تعالى له، لا يتخلف عن ذلك. قول الناظم: وفي لوحه المحفوظ قد سطر. وهذه المرتبة الثانية من مراتب القدر، وهي الكتابة. المرتبة الأولى العلم، والمرتبة الثانية الكتابة. قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. قال الناظم: وكل ما كان من هم ومن فرح ومن ضلال ومن شكران، من شكر فإنه من قضاء الله قدره، فلا تكن أنت ممن ينكر القدر. كل هذه الأمور، ما من صغيرة ولا كبيرة في الكون، كل شيء، الأفعال وخلق، كل ما في الكون، في هذا الكون ما من ذرة ولا أكبر حجم الله، فهو مقدر مكتوب في اللوح المحفوظ. فإياك ثم إياك أن تنكر القدر أيها المخلوق، هذا ما أراد أقوله. وكل ما كان من هم ومن فرح ومن ضلال ومن شكران، من شكر. في هذا تفصيل بعض قضاء الله وأقداره. فكل ما يعتري جميع الخلق من المشاعر والأحاسيس، حتى الهم والغم والفرح والحزن، كلها سبقت في علم الله الأزلي وكتابتها في اللوح المحفوظ. ثم هي كائنة حاصلة واقعة في موعدها وزمانها المقدر من الله تعالى، ولا يعلمه إلا هو سبحانه، وكتبه في اللوح المحفوظ. وهذا إعلام من الله لخلقه بالقدر والقضاء الكائن لا محالة. وهذا مما يهون على أهل الإيمان ويسليهم ويصبرهم، فيتقبلون الأفراح والأتراح بالرضا، صابرين على الأقدار المؤلمة والمفرحة، تائبين من الزلل والخلل والمعايب والذنوب، رجعين لله فرحا بأقدار الله تعالى، خاضعين لله، فيهون عندهم كل أمر، ويزداد إيمانهم، فيزداد تواضعا وصبرا واحتسابا، فينال بذلك الأجور العظيمة من الله. قال تعالى: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. أما قول الناظم رحمه الله بعد ذلك: فإنه من قضاء الله قدره، فلا تكن أنت، هذا خطاب كل من على وجه الأرض، فلا تكن أنت أياما تقرأ هذه القصيدة وتسير على مذهب السلف، إياك ثم إياك، احذر أن تنكر القدر، فلا تكن أنت ممن ينكر القدر. نعم، في هذا البيت تحذير ورد، تحذير من رد القضاء والقدر. فمع وجوب الإيمان والتسليم، لا بد من اليقين والثبات وحصول الحذر والخوف من رد القضاء، فإن ذلك كفر وردة ومحبط للأعمال ومخلد في النار، أجارنا الله من ذلك. كما أن في البيت التحذير مما ذهب إليه أهل الضلال من القدرية، ومنهم الغلاة، وهم الذين ظهروا في عهد عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في البصرة، كغيلان الدمشقي ومعبد الجهني وغيرهما. فإنهم زعموا أن الله عز وجل لا يعلم الأشياء، سبحان الله، سبحان الله، يقول الله لا يعلم الأشياء إلا بعد حصولها. انظر إلى هؤلاء الجاهلة. وقالوا إن الأمر أنف، أي مستأنف. فرد عليه ابن عمر رضي الله تعالى عنه، رضي الله تعالى عنهما، بقوله: فإذا لقيت، للمتحدث معه الذي جاءه بهذا الخبر عن هؤلاء الزنادقة، فإذا لقيت ذلك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل منه حتى يؤمن بالقدر، أي أنه كافر. كما أن المؤمن بالقدر على مذهب السلف عليه أن يحذر أيضا من قول المعتزلة الذين أنكروا أن الله لا يخلق فعل العباد. سبحان الله، يقول الله لا يخلق فعل العباد، وقالوا أن العبد هو يخلق فعله. أعوذ بالله من الأفهام السقيمة الجهل. قالوا وكذلك يجب الحذر. نعم، نقول وكذلك يجب الحذر من هذا، ممن يقابلون القدر، ممن يقابل القدرية. قدرية شر، وهناك من يقابلهم وهم أيضا من أهل الضلال، وهم الجبرية. وكذلك ينبغي الحذر من كل ضال في هذا الباب، والثبات على منهج السلف في هذا الأمر العظيم في العقيدة. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: والله خالق أفعال العباد وما يجري، والله خالق أفعال العباد وما يجري عليهم، فإن أمر الإله جرى وما يجري عليهم فعن أمر الإله جرى. بأمر الله يجري كل شيء، يجري بأمر الله، ليس لأحد دخل. ففي يديه مقادير الأمور، وعن قضائه كل شيء في الورى صدر. فمن هدى فبمحض الفضل وفقه، ومن أضل بعدل منه قد كفر. فليس في ملكه شيء يكون سوى ما شاءه الله نفعا كان أو ضررا. تسليم استسلام كامل. هذه عقيدة أهل السنة في خلق أفعال العباد، وقد ثبت ذلك في قوله: والله خالق أفعال العباد. أفعال العباد هذه هم مخلوقون، وأفعالهم أيضا مخلوقون، والله خلق وما تعملون، أنت مخلوق، والفعل الذي أيضا تفعله أنت مخلوق من الله تعالى. فالله تعالى هو خالق العباد وخالق أفعالهم كما قال في الآية: والله خلقكم وما تعملون. وهذه عقيدة السلف الصالح. فما من شيء في ملك الله إلا هو خالقه سبحانه وتعالى. وقد ضل من خالف هذه العقيدة وادعى أن العبد يخلق أفعاله. سبحان الله. فالحق أن الله خالق جميع أفعال العباد، وإن كانت مشيئة، وإن كانت مشينة مخالفة للشرع في فعل العبد وإرادة، وهكذا الله خلقها أيضا. وإن كانت مشينة خالف فيها العبد الإرادة الشرعية، لكنه وافق الإرادة الكونية لا محالة في ذلك. فالله خالق العبد وجميع أفعاله، ثم الله يثيبه على فعل الخير ويعاقبه على فعل الشر، والله يحكم ما يريد لا معقب لحكمه سبحانه في خلقه ومشيئته. فكل ما يجري من العباد من أفعالهم إنما بأمر الإله جرى، كما ذكر الناظم رحمه الله تعالى. ذلك لأن الله بيده مقادير الأمور كلها سبحانه وتعالى. ثم قال الناظم: في يديه، ففي يديه مقادير الأمور، وعن قضائه كل شيء في الورى صدرا. نعم، فالله سبحانه يخلق العباد وأفعاله، ويقدر أهل الخير للخير والعمل الصالح الذي يحبه الله، ويقدر أهل الشر للشر والعمل السيء. وكما جاء في الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما منكم من نفس إلا وقد علم منزلها من الجنة والنار. قال: يا رسول الله، فلما نعمل؟ أفلا نتكل؟ قال: لا، اعملوا، فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، سار على الدرب عانه الله. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسرى. هذا هو أراد الآن، نسأل الله السلامة. فالله يكرم العبد أو يعذبه على أفعاله، لا على القضاء والقدر، على أفعال العبد لا على ما قدر الله وقدر، إنما على فعله هو. قال تعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم ماذا تعملون، بما كنتم تعملون من العمل. إلى أن قال الناظم بعد ذلك: فمن هدى فبمحض الفضل وفقه سبحانه، تفضل عليه، ومن أضل بعدل منه قد كفر. حتى كفر الكافر بعدل من الله تعالى، لأنه أراد الكفر واختار الكفر لنفسه. فليس في ملكه، أي في ملك الله، شيء يكون سوى ما شاءه الله نفعا كان أو ضررا. وصدق الناظم في قوله: فمن هدى إلى الخير والصلاة فإنما ذلك فضل من الله عليه ومنا منه على عبده. إذا آمن بالله حصل أعظم نعم الله تعالى على عباده، نعمة الهداية لهذا الدين. قال تعالى عن الأعراب: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا على إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وهكذا في الضلال: فمن أضل الله فعذبه الله بذلك على ضلاله فبعذب من الله، لأن الله إنما يعذبه لمعصيته أو كفره، ولا يعذبه لأنه قدر ذلك عليه، بل يعذبه لأنه هو الذي عصى أو كفر. فالفاسق والعاصي والكافر تنسب إليه أفعاله، وكذلك الصالح والطالح تنسب إليه أعماله. فالله عدل، يحب العدل ويعامل بالعدل حين وبالفضل أحيانا. فمن تعرض للطاعة وسعى عاملا بها تفضل الله عليه وعامله بما هو أهله، ومن تجرأ على المعاصي والكفر عامله بأفعاله عدلا من الله. والله يحب العدل، شرعه لعباده ويقيمهم ويجيزهم بذلك، لأن الله له الملك كله، فلا شيء في ملكه إلا بأمره. قال الناظم بعد: فليس في ملكه شيء يكون سوى ما شاءه الله نفعا كان أو ضررا. فلا بد من كمال العبودية لله، أي الخضوع التام لأمر الله الشرعي والكوني، فكل من في الكون عبد لله تعالى. قال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. ثم قال: فصل في عذاب القبر وفتنته، أي فتنة القبر. قال: ولم تمت قط من نفس وما قتلت من قبل إكمالها الرزق الذي قدر، وكل روح رسول الموت يقبضها بإذن مولاه إذ تستكمل العمر. وكل من مات مسؤول ومفتتن من حين يوضع مقبورا ليختبر، وأن أرواح أصحاب السعادة في جنات عدن كطير يعلق الشجرة، لكنما الشهداء أحيان وأنفسهم في جوف طير حسان تعجب النظر، وإنها في جنان الخلد سارحة من كل ما تشتهي تجني بها الثمرة، وأن أرواح من يشقى معذبة حتى تكون مع الجثمان في سقراء. نسأل الله السلامة والعافية، أجارنا الله وإياكم من سقر. هذا قول الناظم في فصل في عذاب القبر وفتنته. نعم، من عقيدة أهل السنة والجماعة أن القبر إما روضة من رياض الجنة على أهل التقوى والإيمان، وإما حفرة من حفر النار على أهل الكفر والنفاق والمعاصي، وهذا بسبب أعمالهم. وأهل السنة والجماعة يستدلون على ذلك بما جاء في الوحيين كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالقبر عند أهل الإيمان واليقين به أنه روضة من رياض الجنة يتنعم فيه وارده من أهل التقوى والاستقامة، أو حفرة من حفر النار على أهل الكفر والنفاق والمعاصي. والدليل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى وذهب أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعالهم، أتاه ملكان فأقعداه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: أشهد أن له أنه عبد الله ورسوله. فيقول: انظر إلى مقعدك من النار. فيقول: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال: انظر إلى مقعدك من النار أو من الجنة. هذا المقعد يكون له الإيمان، ينظر إلى مقعده من النار: أبدلك الله به مقعدا في الجنة. هذا الذي آمن، يقول هذا كان مقعدك في النار، أبدله الله لك مقعد في الجنة بماذا؟ بإيمانك بهذا الرسول وما جاء به. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فيراهما جميعا. نعم، النار الذي كان في النار وكل الذي تحول إلى جنة. وأما الكافر أو المنافق فيقول: لا أدري من هذا، من جاءك بالدين؟ يقول: ما أدري ما أدري، الله المستعان، كنت أقول ما يقول الناس. فيقال: لا دريت ولا تليت. ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين. نسأل الله السلام والعافية. والحديث في الصحيح، صحيح البخاري، وهو أيضا في صحيح مسلم في الصحيحين، وفي الحديث الصحيح أيضا عند أبي داود والنسائي وابن ماجه، وعند الإمام أحمد أيضا من حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: دين الإسلام. وثبت هذا، ثابت، آمن وعمل. فيقول: من هذا؟ ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان: وما يدريك؟ فيقول: قرأت، يعني ما عملت، قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، الآية، نسأل الله الثبات. قال: فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي، أهل إيمان هذا، فأفرشوا له من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. قال: فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له فيها مد بصره، نسأل الله من فضله. وأما الكافر، نعوذ بالله، فذكر موته، قال: ويعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان في لسانه فيقولان: من ربك؟ فيقول: ها ها، لا أدري. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ها ها، لا أدري. فيقولان: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: ها ها، لا أدري. فينادي منادي من السماء أن كذب فأفرشوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار. قال: فيأتيه من حرها وسمومها، قال: ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، ثم يقيض له، يقيض له أعمى، يأتيه أعمى، قيض له أعمى أصم، ومعه مرزبة من حديد لو ضرب بها جبل لصار ترابا، نسأل الله السلامة. فيضربه بها ضربة يسمعها ما بين المشرق، يعني كل من ما بين المشرق والمغرب، إلا الثقلين، فيصير ترابا ثم يعاود فيه الروح. هكذا عذاب كرات ومرات، نسأل الله السلامة والعافية. والحديث قال العلامة الألباني: حديث صحيح. هذا وأما حال المنافق، هذا حال كافر مسلم، والمنافق من أهل الدنيا المرتاب في ديني، فإنه عند سؤال الملكين يقول: لا أدري. فهذا شاك في دين الله، فهذا شاك لأنه كان هكذا لا يدري، متردد، فهذا يغيب عنه الجواب فيتردد: ها ها، لا أدري، سمعت الناس يقولون شيء فقلت مثلهم، لكن القلب ما كان مؤمن. فينادي منادي من السماء: كذب، فأفرشوه في النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار. قال: فيأتيه من حرها وسمومها، قال: ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، فيقال له: هذا مكانك إلى أن يبعثك الله. ومن أدلة عذاب القبر في القرآن ما قال الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء، نسأل الله ثبات. وقد ثبت في السنن أيضا، قال العلامة رحمه الله الألباني: حديث صحيح على شرط الشيخين، من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن هذه الآية نزلت في عذاب القبر وفتنة القبر، هي الاختبار في القبر، حيث يسأل العبد: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ أو من هذا الرجل الذي بعث فيكم وما علمك وما علمك؟ فالمؤمن يقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، وعن علمه يقول قرأت الكتاب وعلمت ما فيه وآمنت بالله وصدقت. وأما الكافر فيقول ها ها أو ها إن ها لا أدري. وأما المنافق فيقول سمعت الناس يقول شيء فقلت لأنه قالها نفاقا، فيضل عنه فيضل في ذلك الوقت ويصير إلى الموت صلى الله عليه وسلم. قال الناظم رحمه الله ولم تمت قط من نفس وما قتلت، يعني كل نفس تموت ولا مقتولة ولا في أي موضع، وما تمت قط نفس وما قتلت من قبل إكمالها الرزق قد قدر، ما تموت إلا بعد إكمال رزقها، إذا ما كمل رزقها في الدنيا ماتت قضاء الله تعالى. في هذا بيان أن كل نفس منفوسة أي مخلوقة، فإن مآلها إلى الموت لا محالة في ذلك. قال تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. كم من يموت على سريره وآخر يقتل وآخر ينتحر وآخر هكذا بغير حال يموت، كل هؤلاء انقطعت آجالهم التي كتبت لهم في الحياة الدنيا وانتهت أزمنة أرزاقهم المقدرة لهم من الله في الحياة، وما بعد الحياة إلا الموت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. والحديث في صحيح ابن ماجه، قال العلامة الألباني رحمه الله حديث صحيح. قال الناظم بعد ذلك وكل روح رسول الموت يقبضها بإذن مولاه إذ تستكمل عمر، إذا هذا ملك الموت يقبضه بإذن من الله تعالى. في الموضع يبين إن ما من نفس منفوسة فيه روح إلا تقبض بإذن الله حين تمام أجلها في الدنيا، يقبضها يقبض ذلك ملك الموت بإذن الله تعالى، يقبض روحه ملك الموت بإذن الله تعالى. قال تعالى حتى إذا جاء أحد الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. وقال تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. فملك الموت يقبض الأرواح بإذن الله وله رسل من الله يساعدونه على قبض الأرواح حيث كانت. قال الناظم بعد ذلك وكل من مات مسؤول ومفتتن في فتنة القبر من حين يوضع مقبورا ليختبر هنا في صندوق العمل. في هذا بيان حال من مات بعد وضعه في القبر أو حيث انتهاه جسده في السماء في الريح في البحر حيث ما كان، كان في أعماق البحار أو في بطون السباع أو ذر في الرياح، كل من مات يأوي إلى جوف يقال له قبر، فإذا ما حل في قبره أتاه بأمر الله الملكان منكر ونكير. وقد صحت الأحاديث باسميهما كما روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قبر الميت أو قال أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان يقول لأحد يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير، فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول ما كان يقول هو عبد الله ورسوله هذا المؤمن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول هذا، ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا في 70، ثم ينور له ما فيه، ثم يقال لا ثم يقال له نم نوم العروس، نعم ما يوقظك إلا 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 خير خير عليك، فيقول فيقال ارجع إلى أهلك فأخبرهم، فيقولان نم كنومه كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعة ذلك. قال وإن كان منافقا أعوذ بالله، قال سمعت الناس يقولون فقلت مثله لا أدري، فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول ذلك، فيقال الأرض التمي عليه فتلتم عليه فتختلف فيها ضلعه فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. والحديث حسنه العلامة الألباني في صحيح الترمذي. قال الناظم وأن أرواح أصحاب السعادة في جنات عدن كطير يلعق الشجرة، لكن ما الشهداء أحيا وأنفسهم في جوف طير حسان تعجب النظر، وأنها في جنان الخلد سارحة من كل ما تشتهي تجني له الثمر. في هذه الأبيات بيان الفصل بين الأرواح والجسد، تفصل الأرواح والجسد. فأرواح السعادة من الرسل والأنبياء والشهداء والصالحين من العلماء أهل التقوى والاستقامة، فإن أرواحهم تكون كهيئة طير تسرح وتمرح في شجر الجنة. وخص منهم الشهداء، خص منهم الشهداء لأن منزلتهم عالية. فقال: لكنما الشهداء أحياء وأنفسهم في جوف طير حسان تعجب النظر، جميلة المنظر. وإنها في جنان خلد سارحة من كل ما تشتهي تجني له الثمرات. وهذا استثناء لهؤلاء الأبرار الذين قدموا أرواحهم في جهاد في سبيل الله، فهم في منازل عالية، نعم في منازل عالية الحين يسرحون فيها بين الجنان، نسأل الله من فضله. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الشهداء فقال: أرواحهم في أجواف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. الحديث كما ثبت استثناء الشهداء فيما جاء في الحديث الصحيح في سنن النسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: يا رسول الله، ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ قال: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. ما شاء الله. قال العلامة الألباني في صحيح النسائي: حديث صحيح. ومن الذين ينجون أيضا من فتنة القبر وعذاب القبر المرابط في سبيل الله. في صحيح مسلم حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وجرى عليه رزقه وأمن الفتان. هنا أمن الفتان يعني عذاب القبر. كما أضاف العلم الأنبياء أيضا يستثنون من عذاب القبر، يستثنون، نعم أهل العلم، نعم أضافوا الأنبياء في الأمن من الفتان، قالوا هذا من باب أولى لمنزلة الأنبياء العظيمة، ولأن عمل الشهيد ثمرة من عمل الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. كما استثنى العلماء أيضا من باب الاجتهاد والاستنباط المجانين الذي لم يعقل في الدنيا، والأطفال ممن ولد على الفطرة، قالوا إنهم لا يسألون في قبورهم لأنهم غير مكلفين. ثم قال الناظم رحمه الله في ختام هذا الباب: وأن أرواح من يشقى معذبة حتى تكون مع الجثمان في سقرة، صلى الله سلام والعافية. ثم ذكر رحمه الله تعالى حال أشقياء هنا بعد الموت، وأنهم يعذبون في قبورهم وفي البرزخ، وأن العذاب يقع على الأرواح والأجساد، والله بالغ أمره وقادر على كل شيء سبحانه. نسأل الله العفو والعافية والسلامة من عذاب الدنيا والآخرة، وأن يختم لنا برضوانه، وأن يجعلنا من السعداء في الدنيا والآخرة. إن الله ولي ذلك والقادر عليه سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا الهادي الأمين وآله وأصحابه وعنا معهم أجمعين. وإلى اللقاء في درس آخر بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.